بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الرهن في السلم. تقدم في الدرس الأول باب الكفيل في السلم، والرهن يجري مجراه. والرهن في اصطلاح الفقهاء هو توثيق دين بعين، توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها. يوثق الدين بعين لها ثمن، فإذا تعذر رد الدين يستوفى هذا الدين من هذه العين أو من ثمنها، كما سيأتي إن شاء الله في باب الرهن. السلم دين كما تقدم، وطالما أنه دين فيجوز فيه الرهن. وقد منع بعض العلماء من الرهن في السلم، وفي حديث عند الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أسلف شيئا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه، فلا يشترط على صاحبه غير قضائه. هذا الحديث استدل به على منع الرهن والضمين في السلم، وهذان قولان وروايتان عن الإمام أحمد، ولكن الحديث ضعيف. والصحيح كما تقدم أن الكفيل في السلم لا بأس به، وأن الرهن في السلم لا بأس به، إذ لا دليل على المنع. الأصل الإباحة، هذه معاملات الأصل فيها الإباحة، ولا دليل على المنع، بل الدليل دل على الجواز كما سنقرأه الآن. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، وارتهن منه درعا من حديد.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن محبوب. محمد بن محبوب البناني البصري، وهو ثقة من الطبقة العاشرة، توفي سنة 23 و200، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا عبد الواحد وابن زياد المتوفى سنة 76 و100، وهو ثقة من الطبقة الثامنة. قال: حدثنا الأعمش، هو سليمان ابن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي، وكان ثقة ثبتا إماما في الرواية، وإماما أيضا في القراءة، له قراءة ولكنها شاذة، من القراءة الشاذة عند علماء القراءات. توفي الأعمش سنة 48 و100. أنه قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف. وسبق معنا أن هذا الحديث أخرجه البخاري في كتاب الرهن، وقال: تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل، الرهن والقبيل في السلف، أي الكفيل. وفي السلف أي في السلم، وليس المراد بالسلف هنا الدين، لا، وإنما السلف. لماذا؟ لأن كلمة، لأن السلف في لغة العراقيين هي السلم عند الحجازيين. فقال إبراهيم، وهو ابن إبراهيم بن يزيد النخعي، إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمران الكوفي، فقال حدثني الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم، إذن هذا دين، وارتهن منه. اليهودي أخذ رهنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم درعا من حديد. وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام، توفي ودرعه مرهونة عند هذا اليهودي، وهذا فيه دليل فائدة، يعني خارج السلام خارج البيوع، الشخص إذا كان عليه ديون وترك لها وفاء أو أوصى شخصا أن يقضيها عنه أو كانت مرهونة موثقة برهن، فإنه بإذن الله لا يضر ذلك الميت. الذي يضر الميت هو الدين الذي لا وفاء له ولا رهن له. هذا النبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة في دين، إذا ترك قضاء عليه الصلاة والسلام. إذن الدين يضر إذا لم يكن هناك وفاء ولا قضاء ولا رهن ولا كفيل ولا ضمين. أما الإنسان الذي كانت عليه ديون وترك وفاء، ترك وصية بالقضاء، ترك مالا، ترك رهنا، فإن شاء الله هذا لا يضر الميت. أو جاء شخص وقال إنه يقضي عنه، بعض الناس يموت عليه ديون فبعض الناس يتبرع بأن يتحمل عنه ديونه، فأيضا هذا تبرأ ذمة الميت بإذن الله. وأيضا في الحديث ما كان عليه اليهود ولا زالوا من الشح والحرص، عندهم شح في المعاملة وحرص زائد على المال، يتعاملون مع أكرم الخلق بالرهن. يا سبحان الله، يتعاملون مع أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام وأعظم الخلق وفاء وأمانة بالرهن، والله المستعان. إذن هذا بيان ما عليه اليهود في أخلاقهم من الشح والحرص على المال، واليهود معروفون بذلك وإلى اليوم، هذا يعني هذا شيء يجري في عروقهم، والله المستعان. ثم قال البخاري رحمه الله: باب السلم إلى أجل معلوم. هذه المسألة، هل يشترط في السلم الأجل أم يجوز أن يكون حالا؟ هذه مسألة فيها قولان للعلماء. الجمهور قالوا السلم لا يكون إلا إلى أجل، لأن هذه طبيعة السلم، هذه طبيعة المعاملة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إلى أجل، إلى أجل معلوم. هذا قول الجمهور، أكثر العلماء على هذا لا يرون جواز السلم الحال، وإنما لا بد فيه من أجل. واختلفوا في تحديد الأجل هذا، يعني إلى كم، وكثير منهم يقول يعني إلى أجل يكون له وقع في الثمن، يعني في فائدة في ثمن السلعة زيادة ونقصان. ولم يأتي في الشرع تحديد لهذا الأجل، وإنما قال إلى أجل معلوم. الشرع يعني اشترط الأجل المعلوم، ولم يحدد أجلا معينا، إلى شهر، إلى شهرين، إلى ثلاثة أشهر، إلى سنة، ولكن لا بد أن يكون معلوما، يعني محددا بين المتعاقدين. ولم يأتي تحديد في الشرع يعني إلى كم يكون هذا الأجل، لا، وإنما الشرط لا بد أن يكون هناك تحديد معين بين المتعاقدين. وذهب الشافعية إلى أنه لا يشترط الأجل، يجوز السلم الحال. وقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إلى أجل معلوم إنما اشترط عليه الصلاة والسلام العلم بالأجل، وفي فرق هنا بين الشرطين. قالوا إن الحديث لم ينص على اشتراط الأجل، وإنما نص على اشتراط العلم بالأجل، يعني الشرط لابد أن يكون الأجل معلوما وليس الشرط في الأجل نفسه. الجمهور قالوا إن الحديث اشتمل على شرطين، على الأجل وعلى العلم بالأجل. الشافعية ومن تبعهم قالوا لا، الحديث اشترط فقط على العلم بالأجل وليس على الأجل. قالوا إن النبي لما جاء المدينة والناس يتعاملون بهذه المعاملة بالسلام إلى آجال مجهولة، قال لهم يعني معنى الحديث ومعنى القضية الشرعية في هذه المسألة، إذا كنتم تتعاملون بهذه المعاملة المؤجلة فليكن الأجل معلوم، ولم يقل لهم لا بد من الأجل في هذه المعاملة. إذا هذه مسألة فيها خلاف، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يختار مذهب الشافعية، يرى جواز السلم الحال، وصحح ذلك الشوكاني في نيل الأوطار، ورجحه الشيخ محمد بن عثيمين في شرحه على زاد المستقبل، قالوا ما في بأس بالأجل بالسلم الحال. وعلى كل حال هي مسألة في البيوع، والأصل في البيوع الحل، والله أعلم. الإمام البخاري رحمه الله يظهر أن مذهبه هو مذهب الجمهور، أنه لا يرى جواز السلم الحال. نحن نقول يعني والله أعلم، هل هناك من ضرورة إلى السلم الحال؟ يعني ما في ضرورة تلجي، وما في فائدة أصلا. يعني الفائدة من السلم ما هو؟ التأجيل، حتى يستفيد المسلم إليه، حتى يستفيد المسلم إليه الذي قبض المال، يستفيد من سيولة معجلة يقبضها الآن، يستفيد منها في شراء سلعة، وإذا كان مزارعا يستفيد في زراعته أو في سقايته، أليس كذلك؟ يعني هذه الفائدة. كذلك المسلم الذي دفع المال يستفيد أنه يضمن سلعة جاهزة في وقت معين وبسعر رخيص، إن قد تكون السلعة في موسمها لا شك أسعارها أغلى أكثر، فهذا الآن يضمن سلعة في وقت معين أو في الموسم بسعر مناسب. إذن هنا في فائدة للمسلم وفي فائدة للمسلم إليه، هذه الفائدة من السلم. لكن السلم الحال، ثم السلم الحال قد يدخلنا في مسألة أيضا فيها نظر، بيع المعدوم، وهذا من هذه حجة للجمهور. الجمهور قالوا السلم الحال فيه بيع للمعدوم، وهذا لم يجوز في الشريعة إلا في السلم، لم يجوز في الشريعة إلا في السلم بيع المعدوم، وهذا الفرق بينه وبين البيع. ولكن طبعا يجيب الشافعية ومن تبعهم بأنه معدوم، صحيح هو معدوم ولكنه موصوف في الذمة، والمسألة كما ترون يعني فيها أخذ ورد. كيف السلم الحال ما في تأجيل؟ جيد، يعني مثلا أشتري منك 100 صندوق من الرطب الذي صفته كذا وكذا، الآن تأتي به، الآن أعطيك الفلوس الآن، جيد، وتذهب تأتي به، عرفت؟ هذا السلام الحال، يعني ما في تأجيل، ما في تأجيل، وإنما تدفعه حالا، يعني السلعة توفرها لي الآن. أيوة، هو شك بيع معدوم، هو بيع معدوم، شيء معدوم، ولكنه للشافعية يجيب بأنه معدوم ولكنه موصوف في الذمة. ولكن بعض العلماء قال فليكن بيعا. طب لو كان بيعا، لو كان بيعا فلتكن السلعة موجودة حاضرة، لأنه الآن إيش الفائدة؟ والله أعلم. على كل حال المسألة فيها أخذ ورد، والأحوط أن الإنسان لا يتعامل بسلم إلا مؤجل، لأن هذا الذي جاء في الشرع، يعني الذي جاء في الأحاديث هو هذا، والله أعلم. يقول وبه قال ابن عباس وأبو سعيد والأسود والحسن، يعني وبه أي باختصاص الأجل، باختصاص السلم بالأجل، أي باختصاص السلم بالأجل، قال به ابن عباس، وقال به أبو سعيد الخدري والأسود بن يزيد النخعي والحسن البصري العيني، يقول هؤلاء أساطين الصحابة قالوا به، وأساطين التابعين قالوا به، أي قالوا بالأجل. ماذا يريد العيني بدر الدين رحمه الله؟ يعني يؤكد مذهبه أن الحنفية مع الجمهور في هذا، ويرد على من؟ الشافعية. يقول أساطين الصحابة، أساطين التابعين، والله المستعان. وقال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم، تأمل في قوله رضي الله عنه في الطعام الموصوف، أي في الذمة، أي ليس شيئا حاضرا موجودا. إذ لو كان حاضرا موجودا لكان هذا ليس سلما وإنما هو بيع، وهذا هو السلم بسعر معلوم. ثم قال إلى أجل معلوم، إذن كلمة إلى أجل تفيد أنه لا يجوز أن يكون حاضرا. يقول ما لم يكن، يعني يكن كما في بعض النسخ، ما لم يكن ذلك أي هذا الطعام الموصوف في زرع لم يبدو صلاحه، في زرع لم يبدو صلاحه أي في زرع معين، في زرع معين تقدم معنا هذا، هذه المسألة السلم في زرع معين أو في بضاعة معينة، وقلنا أنه لا يجوز. فابن عمر يقول ما في بأس أنك تشتري طعاما موصوفا بسعر معلوم إلى أجل معلوم، ولكن بشرط أن لا يكون ذلك في زرع، هنا في نقدر كلمة مفهومة من الأثر، معين لم يبدو صلاحه. طب إذا بدا صلاحه، مفهوم الأثر أن السلم يجوز في هذه الحالة في زرع بدا صلاحه، ولكن تقدم معنا أن هذا فيه نظر. جيد، ابن عمر رحمه رضي الله عنه يعني أراد أن يثبت الله أعلم أن السلم في مزرعة معينة لم يبدو صلاحها، صلاح ثمرتها يعني، لا يجوز فيه السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. إذن الشاهد في الحديث هنا، يعني الشاهد في هذا الأثر عن عبد الله بن عمر قوله إلى أجل معلوم. نسمع الحديث.
قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كيل معلوم ووزن معلوم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن سليمان الشيباني عن محمد بن أبي مجالد قال أرسلني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أبي أوفى فسألتهما عن السلف، فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. قال قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم هو الفضل بن دكين الملائي الكوفي، وهو ثقة ثبت من كبار شيوخ البخاري، توفي سنة 1920 وحديثه في الكتب الستة، أنه قال حدثنا سفيان هو الثوري خلافا لبدر الدين العيني والقسطلاني، فإنهما قال إنه ابن عيينة، وهذا فيه نظر، الظاهر أنه الثوري. وأبو نعيم الحافظ ابن حجر هو العمدة في هذا الباب، لكنه ما ذكر رحمه الله، أشار إشارة إلى أنه الثوري في موضع آخر. القاعدة هنا في هذه الترجمة أن أبا نعيم رحمه الله إذا حدث عن ابن عيينة يقول حدثنا ابن عيينة، وإذا حدث عن الثوري يقول حدثنا سفيان، حتى ننتبه هذا الضابط عنده، حتى ما يصير في اشتباه. هو يحدث أبو نعيم رحمه الله يحدث عن السفياني، لكنه إذا حدث عن ابن عيينة يقول حدثنا ابن عيينة، إذا حدث عن الثوري يقول حدثنا سفيان. وهنا ماذا قال؟ حدثنا سفيان، إذن هو الثوري. وسفيان بن سعيد ابن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي، متوفى سنة 61. عن ابن أبي نجيح وعبد الله المكي تقدم، عن عبد الله بن كثير هذا الحديث تقدم معنا. الشاهد فيه قوله عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم، هذا الشاهد إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن الوليد هو العدني حدثنا سفيان هو الثوري. الحافظ بن حجر هنا نص على أن سفيان هنا هو الثوري. والقسطلاني في شرحه أيضا وهم وقال ابن عيينة هنا في هذا الموضع ليس صحيح وإنما هو الثوري. وقال عبد الله بن الوليد حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح وقال في كير المعلوم ووزن المعلوم. إذن هذه شروط ثلاثة في السلام: الكيل المعلوم، الوزن المعلوم، الأجل المعلوم. فهل هما شرطان الأجل والعلم به أم هو شرط واحد العلم به فقط؟ الجمهور قالوا بالشرطين والشافعية قالوا بشرط واحد كما تقدم معنا. أما الحديث الثاني فأيضا سبق، حدثنا محمد بن مقاتل هو المروزي وهو ثقة صاحب الحديث كما قال الذهبي في الكاشف، توفي سنة 26 و200 وهو من أفراد البخاري، يعني ما أخرج له إلا البخاري، كمحمد بن سلام البكندي. قال أخبرنا عبد الله المروزي. إذا قال أخبرنا عبد الله من يكون؟ ابن مبارك، ابن المبارك بن مرو. قال أخبرنا سفيان هو الثوري، هو الثوري عن سليمان الشيباني هو بإسحاق عن محمد بن أبي مجارد إلى آخر الحديث، وقد تقدم معنا هذا الحديث. والشاهد فيه قوله: فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب إلى أجل مسمى. إلى أجل مسمى، إذن هذا اشتراط الأجل، وهذه كما قلت هي طبيعة المعاملة، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب السلم إلى أن تنتج الناقة. ماذا يريد البخاري بهذه الترجمة؟ يريد أن يبين رحمه الله أن السلم إلى آجال مجهولة لا يجوز، لا بد أن يكون الأجل معلوما، لا بد أن يكون الأجل. تنتج الناقة، تنتج يعني تلد، معنى تنتج هكذا يأتي هذا الفعل بصيغة المجهول، يعني هكذا في اللغة العربية تنتج. هناك بعض الأفعال على هذه الصيغة تأتي، تنتج الناقة يعني تلد، يتعامل معه معاملة إلى متى؟ قال إلى أن تلد الناقة. طب متى تلد الناقة؟ بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة؟ لا يجوز، هذا أجل مجهول لا يجوز. نعم، نسمع الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه. فسره نافع: أن تنتج الناقة ما في بطنها.
قال الإمام البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي البصري وثقة ثبت، توفي سنة 23 و200. قال أخبرنا جويرية تصغير جارية، جويرية بن أسماء الضبعي، الضبعي البصري صدوق من الطبقة السابعة، توفي سنة 73 و100 وأخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. قال الذهبي في الكاشف عن جويرية قال ثقة، عن نافع هو أبو عبد الله المدني مولى بن عمر المتوفى سنة 17 و100، عن عبد الله رضي الله عنه قال: كانوا يتبايعون الجزورة إلى حبل الحبلة. حبل الحبلة أجل مجهول، يعني هذا المقصود، إلى أجل، هذه الفائدة في الحديث، أجل مجهول. فسره نافع كما سيأتي: فنهى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عنه، نهى عن البيع الذي فيه جهالة. عموما في باب المعاملات الجهالة لا تجوز، في باب المعاملات، ومن ذلك الجهالة في السلم. يقول فسره نافع: معنى حبر الحبلة أن تنتج أي تلد الناقة ما في بطنها. وهناك تفسير آخر، لكن هذا تقدم معنا في كتاب البيوع، وهذا هو المراد والمقصود: الجهالة المحرمة في البيوع عامة وفي أجل السلم خاصة. وبذلك نكون قد أنهينا باب السلم. غدا إن شاء الله سوف نبدأ بإذن الله تعالى في كتاب الشفعة، والحمد لله رب العالمين.